رجالا كثيرا نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فتتمة لما كنت قد بدأته في الصبيحة في موضوع العوائق المتعلقة بعوائق في طريق الدعوة إلى الكتاب والسنة وبعد تعريف لهذه المصطلحات وتعريف الدعوة إلى الله جل وعلا وبيان المقصود من هذه الدعوة بينت أن العوائق على قسمين قسم متعلق بالمحيط الخارجي للداعية إلى الله جل وعلا أو للدعاة إلى الله تبارك وتعالى وقسم آخر متعلق بمحيطه الداخلي متعلق بالجماعة بجماعة الدعوة إلى الكتاب والسنة بجماعة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهج سلف هذه الأمة وهذا الأمر أو هذه العوائق كما أنها تخص الجماعة كجماعة وفقها الله جل وعلا لمعرفة الحق والتزامه ومن مقتضيات هذه المعرفة ومن آثارها الدعوة إلى ما تعلمته وعرفته الدعوة إلى هذا الحق الذي تعبدنا الله تبارك وتعالى به والدعوة إلى الله جل وعلا إنما هي دعوة لشرائع هذا الدين إنما هي دعوة لما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هي دعوة إلى الالتزام بأحكام هذا الدين وشرائعه ظاهرا وباطنا وهذا لا شك ولا ريب أنه يحتاج إلى العلم الذي به تتحقق وتنجح هذه الدعوة كما ذكر وبين أخونا عز الدين في ذكره لهذه المسألة هذه العوائق التي الأصل في هذه الجماعة أنها جماعة واحدة أنها لحمة واحدة كما وصفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى قلت بيان هذه العوائق هو تصحيح للمسير وقلت كذلك أن المراجعة ليست بالضرورة تراجع بل فرق وبون شاسع بين هذا وذاك المراجعة كانت في الزمن الأول كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نستفيدها من وقفاته عليه الصلاة والسلام وملاحظاته لأصحابه لمن حوله ممن حملوا معه أعباء هذه الدعوة المباركة العظيمة كان كثيرا ما يقف النبي عليه الصلاة والسلام ليقول في أصحابه ما بال أقوام ثم ينبه على خطأ من الأخطاء وخلل مما قد يصيب حتى هؤلاء وهم خير هذه الأمة بعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم
ولكن ميزة تميز بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم إذا تنبهوا أو أنهم إذا نبهوا تنبهوا، وإذا رجعوا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا الواجب الذي ينبغي أن تكون عليه هذه الأمة، هذه الأمة المتبعة لمنهج هؤلاء والسائرة على خطوات هؤلاء، هي الخطوات المباركة لهذه الدعوة العظيمة، هذه الدعوة التي أرسل الله جل وعلا من أجلها الرسل وأنزل من أجلها الكتب، والتي بسببها ولأجلها رفعت رايات الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. من هذه العوائق، وكان في فترة أو في جلسة الصبيحة أحد الإخوة أرسل سؤال، مضمون هذا السؤال: هل يمكن أن يكون من بين العوائق في طريق الدعوة إلى الله الداعية إلى الله جل وعلا في ذاته أو في حد ذاته؟ وفي الحقيقة هذا هو الموضوع، موضوع هذه الكلمة. الداعية إلى الله جل وعلا قد يكون عائقا في طريق الدعوة إلى الكتاب والسنة إن لم يلتزم النهج الذي ينبغي أن تكون عليه أو أن يسير عليه الداعية إلى الله جل وعلا في دعوته. هذه الدعوة، هذه الدعوة معالمها واضحة وخطتها مرسومة وطريقها بين لا خفاء فيه ولا غموض ولا لبس أبدا. هذه الدعوة ليست محتاجة إلى تنظير المنظرين ولا إلى تأصيل المؤصلين ولا إلى عصارة فكر المفكرين. هذه الدعوة غنية، أغناها الله جل وعلا بهذا الوحي الذي أنزله على نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. ما على الدعاة إلى الله جل وعلا في أنحاء الدنيا بأسرها إلا أن يترسموا هذه الخطوات، وأن يسيروا على وفق هذا المنهج، أن يتشبعوا بهذا المنهج، أن يتشبعوا بهذا المنهج علما وعملا، أن يحققوا هذا المنهج أخلاقا وسلوكا، عقيدة وأخلاقا وسلوكا. ثم بعد ذلك إنهم ساروا على وفق هذه المعالم الواضحة، فإن الله جل وعلا سيكتب لدعوتهم النجاح، وستكلل هذه الجهود بتلكم الثمرات الطيبة التي كانت ثمرات لسلف هذه الأمة، هذا السلف الذي نحن نسير على هديهم وعلى طريقتهم، لا في باب العقائد والأحكام فحسب، بل في باب العقائد والأحكام، وفي باب الأخلاق والآداب والسلوك، وفي باب الدعوة إلى الله جل وعلا أو الدعوة إلى هذه الأمور كلها، إلى العقيدة الصحيحة السليمة، وإلى الأحكام المستفادة المستنبطة من الوحيين من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الدعوة المباركة تنبذ التعصب والتقليد الأعمى في باب الأحكام، تنبذ أن يرد الأصل لأجل فرع من الفروع، أن يقال في حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث لم يجري به العمل عندنا وبالتالي لا نعمل به ولا نقول به، أن هذا الحديث إنما هو على خلاف مذهبنا ولذا نرده ولا نعمل به. إن هذه الدعوة المباركة تدعو الناس جميعا إلى أن يجعلوا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام بعد آيات القرآن الأصل الذي ينبغي أن تستنبط منه جميع الأحكام. إذا صح الحديث فهو مذهبنا كما قال إمام من الأئمة الأعلام لهذه الدعوة المباركة، ألا وهو الإمام الشافعي عليه رحمة الله. أول هذه المعوقات أو العوائق التي رأيت والله أعلم أنها من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها، ومن الأمور التي يجب أن يتفاداها الدعاة إلى الله جل وعلا وأن يتربى على تفاديها الناشئة منا في طلب العلم من إخواننا من هؤلاء الشباب الذين نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياهم جميعا على هذا الحق المبين، وأن لا يميتنا إلا مسلمين مؤمنين على نهج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول هذه العوائق إحسان الظن بالنفس، لأن الداعية إلى الله تبارك وتعالى ربما يبتلى بهذا في أول طريق، ربما يبتلى بهذا من باب أنه اعتقد أن دعوته هي دعوة الحق، أن دعوته هي الدعوة التي سار عليها سلف هذه الأمة الكرام. ربما يؤتى من هذا الباب إذا وفقه الله جل وعلا وأنعم عليه بشيء من العلم، بشيء من العلم نور الله جل وعلا به بصيرته، ربما لأجل هذه الأسباب أحسن الظن بنفسه ولاحظ ونظر إلى عيوب غيره وغفل عن عيوبه، وهو مطالب بأن يبدأ بها قبل غيرها. المرء منا ربما يلحظ عيوب غيره ويغفل عن عيوب نفسه فيحسن الظن بها ويخالها خيرة صفية، وما يدري أن في ذلك هلاكه، لأن الهلاك إنما يأتي للأفراد ولمن يحملون هذه الأمانة العظيمة، إنما يؤتون من قبل أنفسهم بالدرجة الأولى. وكذلك تستدرج الجماعات والأمم، فحين يتسرب إلى نفوسنا هذا النوع من الوثوق المغرر والطمأنينة الخادعة فإننا نتواكل على صلاح موهوم سواء في أنفسنا أو في جماعتنا، ونركن إلى استقامة منتحلة نرى أننا وافينا بلوغ الكمال أو كدنا، ولا حاجة بنا إلى إصلاح، بل لا حاجة بنا إلى التفتيش عن نقص أو عيب فينا، لأننا ربما اغتررنا على أننا قد وصلنا أو كدنا أن نصل إلى درجة الكمال. وما أصيب خير هذه الأمة وهم سلفها الأول صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد إلا من هذا الباب، قال الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، قال الله جل وعلا معاتبا لهم: قل هو من عند أنفسكم، من هذا بدأ الخلل. وتصوروا في جماعة الدعوة إلى الله جل وعلا تخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام في أمر واحد من الأوامر، وهي تعتقد أنها على صواب بتأويل سائغ، رغم ذلك الله جل وعلا، الله تبارك وتعالى يعاتبهم ويعاقبهم، يعاتبهم هذا العتاب ويعاقبهم بأن يرفع النصر عنهم، وهم خيرة هذه الأمة ونبيهم فيهم بينهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد كان من هم خير منا على العكس من هذا تماما في مسألة إحسان الظن بالنفس، ولنا في هذا نصوص كثيرة انتقيت بعضا منها، وهو نذر يسير وهو غيظ من فيض كما يقال، ما ذكر بعضا منها الإمام أحمد في كتابه في كتاب الزهد. قال أولا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا، أن يبدأ ويلوم نفسه قبل أن يبدأ ويرجع إلى غيره. وقال مطرف في دعائه بعرفة: اللهم لا ترد الناس لأجلي. وقال بكر بن عبد الله المزني: لما قال عن نفسه: لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم، وهذا من اتهامهم لأنفسهم رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. وقال أبو أيوب السختياني عليه رحمة الله: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل، أي ما كنت أظن نفسي ولا أحسبها منهم، وهذا من اتهامهم لأنفسهم ومن عدم ركونهم إلى حسن الظن بهذه النفس. ولما احتضر سفيان الثوري عليه رحمة الله، ومن هو في عظيم قدره وجلالة إمامته رحمة الله جل وعلا عليه، دخل عليه أبو الأشهب وحماد بن سلمة فقال له حماد: يا أبا عبد الله، أليس قد أمنت مما كنت تخافه وتقدم على من ترجوه وهو أرحم الراحمين؟ فقال عليه رحمة الله: يا أبا سلمة، أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ قال: إي والله إني لأرجو لك ذلك، أي لأرجو لك هذا من الله تبارك وتعالى. هذا سفيان الثوري عليه رحمة الله جل وعلا في اتهامه لنفسه وعدم ركونه إلى حسن الظن بها. وقال يونس بن عبيد: إني لأعد 100 خصلة من خصال الخير ما أعلم أن في نفسي منها واحدة، ما أعلم أن في نفسي منها واحدة. وروى الإمام أحمد عن مسروق قال: دخل عبد الرحمن على أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أصحابي لمن لا يراني بعد أن أموت أبدا. فخرج عبد الرحمن من عندها خائفا مذعورا لما سمع من هذا الخبر من أمه أم سلمة رضي الله تعالى عنها، حتى دخل على عمر رضي الله عنه فقال له: اسمع ما تقول أمك. فقام عمر رضي الله تعالى عنه حتى أتاها فدخل عليها فسألها، ثم قال: أنشدك الله، أمنهم أنا؟ قالت رضي الله تعالى عنها: لا، ولن أبرئ بعدك أحدا. رواه الإمام أحمد في مسنده بسند رجاله رجال الصحيح. وقال العلامة ابن القيم رحمة الله جل وعلا عليه في هذا الباب، بعد أن ذكر جملة من آثار هؤلاء السلف الكرام ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين، ويدنو العبد به من الله تعالى في لحظة واحدة أضعاف ما يدنو بالعمل، أي أضعاف ما يدنو بعمله. لأن الإنسان إذا حقر نفسه في جنب الله جل وعلا ومقتها ولم يحسن الظن بها، شمر على ساعدي الجد واجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى الاجتهاد العظيم. ولما كانت الدعوة إلى الله جل وعلا من أعظم القربات وأجل الطاعات وأفضلها عند رب البريات تبارك وتعالى، كان عدم الإحسان الظن بالنفس في هذا الباب هو من أول ومن أوجب ما ينبغي أن يكون عليه الداعية إلى الله. والركون إلى هذا عائق من أول العوائق ومن أخطرها وأشدها، وهو سبب لهلاك صاحبه في الدنيا وفي الآخرة، وسبب كذلك لفشله في دعوته. من العوائق كذلك والذي له صلة بما قبله الإعجاب بالعمل. ربما يظن أحدنا، وهو ربما يجتهد في هذا الباب في الدعوة إلى الله جل وعلا، يسافر لأجل ذلك ويسهر الليالي لأجل ذلك ويبذل الأموال والطاقات والجهد الكبير المضني، ثم بعد ذلك يصاب بشيء من العجب بعمله هذا، ويظن أنه من المحسنين عملا في هذا الباب، إذا وقع في هذه وراودته نفسه في هذا فإن هذا كذلك سبب من أسباب الهلكة، لأن العبد عليه دائما وأبدا أن يتذكر نعمة الله جل وعلا عليه، وأن هذا فضل من الله تبارك وتعالى وفقه إليه. إذا نسي الناس عظمة المنعم جل وعلا وتغافلوا عن عظيم نعمه واستكثروا أعمالهم وأعجبتهم هيئاتها، قال مسروق عليه رحمة الله: كفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله، كفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله في هذا الباب. فمن الذي يوفق لعمل الصالحات ويهدى إليها ويعين عليها؟ قال ابن القيم في هذا الباب: من جاءه هذا فليتلو قول الله جل وعلا: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال: يقول أحدنا لنفسه: ولكن جهدي في تزكية نفسي هو الذي جلب توفيقي، هو الذي جلب توفيق ربي. فليجب هو نفسه بقول الله جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فهو محض فضل الله تعالى لا غير. فتقول النفس كذلك: ما زكيت دون كثير غيرك إلا لما في قلبك من محبة الله ومحبة طاعته جل وعلا. قال: فليقل هو لها: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعما. ولربما يعجب أحدنا بملكاته وعلو مهاراته وتفننه وإتقانه وعلمه وعرفانه، وإن هي إلا أرزاق مقسومة من الله جل وعلا على العباد. فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء من عباده، فإن يكن لنا في تحصيلها جهد فالعون منه تبارك وتعالى. ولا ريب أن في الخلق من يفوقنا فيها، قال الله تبارك وتعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وما يأمن امرؤ منا أنعم الله جل وعلا بنعمة أن تسلب منه هذه النعمة، أن تسلب منه هذه النعمة، خاصة إذا ابتلي بمثل هذه الآفات والعوائق التي هي سبب لسلب النعم. نسأله تبارك وتعالى العفو والعافية. إن في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث العظيم الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما لعبرة وعظة لكل ذي قلب ولكل ذي قلب. اسمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول عن أصل من الأصول لعموم أمته: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة، لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. فقالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه أو برحمته، إلا أن يتغمده الله جل وعلا بفضل منه أو رحمة. هذا في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول هذا عن نفسه وهو سيد العابدين وإمام المتقين وخير الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. لن يدخل الجنة بعمله، إنما بفضل من الله جل وعلا ورحمة. ولهذا يجب على كل مسلم عموما وعلى كل طالب علم وداعية إلى الله جل وعلا ألا يعجب بشيء من عمله، وإن وفق لشيء من الخير ومن البر في هذا الباب فليحمد الله عز وجل، وليعلم أن هذا فضل من الله تبارك وتعالى عليه. وجب أن يقابل هذا الفضل بشكر المنعم على هذه النعمة العظيمة. ولقد كان الدرس يوم حنين عظيما على الصحابة وعلى الأمة من بعدهم في قول الله جل وعلا: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وترانا نتيه بالجماهيرية والكثرة ونفاخر بالسبق والقدم ونزهو بتمييز المنهج وتفرده، مع كوننا بهذا وبغيره لم نزل نعاني الاستضعاف والهوان، وهذا لقول الله جل وعلا: فلم تغني عنكم شيئا. ليست العبرة بهذه الكثرة ولا بهذه الأعداد، فلا ينبغي أن تكون سببا من أسباب دخول الشيطان وتلبيسه علينا. ثم إن أمورا تزكي نيران العجب وتغذيها، منها أولا الاعتداد بالنفس ومشاهدة فضلها وملاحظة عطائها، وهو لون من عدم إنكار الذات والتنكر لفضل الله جل وعلا، لأنهما متلازمان. من لم ينكر ذاته في جنب الله جل وعلا سيبتلى بالتنكر لفضل الله جل وعلا عليه. والله تبارك وتعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وبقوله جل وعلا: ولا تنسوا الفضل بينكم. وبقوله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. منها كذلك تحقير عمل الغير وغمط فضله والتقليل من شأنه، وهو لعمر الله الكبر الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أو بطر الحق وغمط الناس، وهو هضم لحق من حقوق الأخوة في الدين. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. لا ينبغي لأي مسلم أن يحقر عملا من أعمال غيره إذا كان في طاعة الله جل وعلا، وإذا كان في دائرة البر الذي أمر الله جل وعلا به العباد. ولهذا كنت نبهت على مسألة في الفترة الصباحية تتعلق بمن يحمل هذه الدعوة ويتحمل أعباءها ويشارك فيها ويعين بشيء منها وإن كان يسيرا أو قليلا. قبل قليل كان أخوكم قد تقدم بشكر لهيئة هذه الجامعة والقائمين عليها، وإن كانوا في بيوتهم مع أهلهم، وأنتم في مجتمعكم هذا ومجمعكم هذا الذي نسأل الله جل وعلا أن يكون مجمعا مباركا، إلا أنهم ساهموا في هذا العمل الذي هو من أعمال الخير والبر، إلا أنهم ساهموا بإذن منهم فقط أو بتوفير لبعض الوسائل التي ساعدت في هذا الأمر الذي هو من الدعوة إلى الله جل وعلا. فلا ينبغي يا إخوان، فلا ينبغي أن نتعاظم في أنفسنا وأن نحقر غيرنا. منها كذلك أي هذه الأمور التي تزكي نيران العجب وتغذيه فيها فينا مغالاة الأتباع، مغالاة الأتباع في متبوعيهم ومدحهم لطوائفهم وإطرائهم لمشايخهم وثناؤهم عليهم في وجوههم. ولذلك انتهاك صارخ للنهي الشرعي وللحديث النبوي الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: انظروا في وجوه المداحين التراب. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا لأمته وأتباعه في حق نفسه: لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءها، لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءها، إنما أنا عبد الله ورسوله. أي لا تغالوا في هذا الغلو الذي وقع فيه اليهود والنصارى. اليهود غالوا في أنبيائهم فقالوا في عزير بن الله، والنصارى كذلك أطروا أنبياءهم أو نبيهم وقالوا في عيسى عليه السلام المسيح ابن الله، وهذا من الغلو المذموم الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات، ذكر منها من هذه المهلكات شح المطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه، وفي الحديث الآخر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، رواه الإمام الترمذي وهو صحيح. من المعوقات كذلك، وهي كذلك مرتبطة بسابقتها، تقديس المقدمين والمغالاة فيهم، وهو ما نهينا عنه حتى في حق أكمل الخلق كما ذكرت. ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وترانا نستنكف أن نذكر بغير ألقاب تضاف إلى أسمائنا، هذا في الذين يحبون هذا النوع من الإطراء والمدح، فتجد أحدهم يضيق ضرعا إذا ذكر اسمه من غير إضافة من هذه الألقاب، من غير الفضيلة أو السماحة أو الشيخ أو الأستاذ أو الدكتور. ولها في آذان هؤلاء رنينا محبوبا مرغوبا فيه، في حين أننا ندرج أسماء الصحب الكرام رضي الله تعالى عنه بغير ألقاب، فنقول أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وسعد وسعيد وغيرهم من أصحاب النبي الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا مزلة من مزالق الأقدام في هذا الباب، وعائق من العوائق يحول دون نجاح دعوة الداعية إلى الله جل وعلا، الذي هو إنما في دعوته يريد إيصال هذه الرسالة العظيمة، يريد أن يرجع الناس إلى دينهم، يريد أن يصلح مجتمعه من خلال إصلاح الأفراد. من هذه العوائق كذلك الجهل واتباع الهوى. الجهل سواء فيما يدعو إليه الإنسان أو الداعية، لأنه شرط من الشروط الأساسية في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، العلم بما يدعو إليه هذا الداعية، وعلم آخر ومعرفة أخرى كذلك لا بد منها في هذا الباب، معرفة الحال، حال المدعوين، وما هي الطريقة التي تناسبهم، وما هو الأسلوب الذي يلائمهم، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام في معاملته وتعامله مع من حوله، يعامل الصحابي المقرب معاملة تختلف عن غيره من الصحابة، ويعامل غيره من الصحابة معاملة تختلف لمعاملته للأعراب من أهل البادية الذين يفدون إليه، يعاملهم على حسب عقولهم وعلى حسب أحوالهم. يأتيه الصحابي ينادي في مجمع من الصحابة بأعلى صوته، كما جاء في حديث صفوان بن عسال الذي رواه الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح، لما سأله زر هل سمعت في الهوى شيء، يعني هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الهوى شيء، قال نعم، بينما نحن في سفر مع رسول الله إذ جاء أعرابي فقال بأعلى صوته يا محمد، نادى النبي عليه الصلاة والسلام. قال صفوان ف فأمسكت به وقلت ويحك اغضض من صوتك فإنك بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمة نهاها الله جل وعلا أن ترفع أصواتها فوق صوت النبي، ولا ترفعوا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال الأعرابي والله لا أغضب، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام. قال صفوان فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من صوته، يعني بمثل ما نادى به هذا الأعرابي. قال ها أم. فقال يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، الرجل يحب القوم، يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويحب أبا بكر ويحب عمر، ولكن لم يلحق بهم في أعمالهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وانظر إلى هذه الفائدة العظيمة التي استفادتها الأمة من قول المصطفى عليه الصلاة والسلام بسبب هذا الأعرابي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب يوم القيامة، فما استبشر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بشيء استبشارهم بعد إسلام استبشارهم بهذا الحديث، فحتى قال أنس رضي الله تعالى عنه فما فرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلامهم بشيء فرحهم بهذا الحديث المرء مع من أحب يوم القيامة. الشاهد أنه على الداعية أن يعامل الناس بالعلم والمعرفة، بالعلم بما يدعوهم إليه وبالعلم والمعرفة لأحوالهم وما يناسبهم. ولهذا كان الجهل بمثل هذه المسائل عائقا من أخطر العوائق التي تحول دون وصول هذه الدعوة إلى مبتغاها. فالجهل ظلمة لا تلغي وجود المعارف، ولكن تحول دوننا ودون رؤيتها. ولهذا كان الهوى قرينا له، والهوى ظلمة تحرمك الرؤيا وإن ملكت آلة الإبصار، وإن كنت بصيرا بالعينين إلا أنك بسبب هواك أعمى البصيرة. قال الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. قال ابن القيم عليه رحمة الله فالنفس تهوى ما يضرها ولا ينفعها لجهلها بمضرته لها تارة، ولفساد قصدها تارة، ولمجموعهما تارة. وقد ذم الله تعالى في كتابه من أجاب داعي الجهل والظلم فقال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال جل وعلا إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى فأصل كل خير، قال عليه رحمة الله هو العلم والعدل، وأصل كل شر هو الجهل والظلم. الجهل ليس الجهل بالحلال والحرام فحسب، بل ما هو أعظم من هذا جهل المرء بنفسه وبأدوائها وبما يجب عليه في تزكيتها وإصلاحها ومجاهدة ميولها ومغالبة هواها. وفي الأثر لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ولم يصح هذا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والمرء عدو لما يجهله كما قيل، المرء عدو لما يجهله، وهذه آفة من أخطر الآفات في هذا الباب، والكلام فيها ربما له مجاله أو بابه في هذه المحاضرات أو المواضيع التي كان قد اختارها بعض إخواننا في هذا الملتقى الذي نسأل الله جل وعلا له النجاح والتوفيق لأصحابه. من هذه العوائق كذلك إن صح أن نسمي هذا الإرهاب الفكري، الإرهاب الفكري الذي ابتلينا به في هذا الباب. من الناس من يقيم الناس على حسب ما يعتقده هو ويفهمه، وإن كان خاطئا في اعتقاده مسيئا في فهمه. إلا أن هذا الإرهاب الفكري الذي ولد لنا نوعا جديدا من التحزب والتعصب المقيت عياذا بالله جل وعلا أصبح آفة من الآفات التي ينبغي أن تعالج وينبغي أن يتنبه الناس لها وأن يحذروها وأن يجتنبوا أسبابها. وما أكثر هذه الأسباب، من أهمها وأولها التعصب المقيت لبعض الأشخاص، وإن كانوا من أهل العلم فإننا ولله الحمد والمنة في هذا المنهج وعلى هذا الطريق المبارك، إنما تعصبنا لا يكون إلا للحق، كل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال إمام دار الهجرة عليه رحمة الله الإمام مالك بن أنس: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان يدرس في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي أن نقيس الأقوال بالحق لا أن نقيس الحق بأقوال الناس. ومهما كان مهما ارتفع هؤلاء في درجتهم في علو مقامتهم وعظم علمهم، فإننا لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نكون مقلد لغيرنا، بل الواجب علينا أن نكون أتباعا للحق، وأن الحق هو ضالتنا، حيثما وجدناه أخذنا به. وكلمة أو مقولة طيبة سمعتها من شيخ من مشايخنا الكبار حفظه الله تبارك وتعالى، وهو الشيخ الفوزان، سئل عن المرجعية العلمية في هذا الزمان. قال السائل: يا شيخ، هل المرجعية العلمية ترجع إلى هيئة كبار العلماء أو إلى اللجنة الدائمة؟ فقال عليه رحمة الله: لا لهؤلاء ولا لأولئك، إن المرجعية العلمية ترجع إلى علماء الأمة أينما وجدوا وحيثما كانوا، ترجع إلى علماء الأمة، علماء أهل السنة والجماعة، ترجع إلى العالم في بلاد الهند، وإلى العالم الآخر في بلاد المغرب، وإلى العالم الآخر في بلاد إفريقيا، كل هؤلاء يحققون هذه المرجعية. أما أن نحصر هذه المرجعية في واحد منهم فهذا هو الضلال المبين. ما وقع هذا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان منهم الأفاضل، بل كان منهم سادة سادات هذه الأمة وخيرة أولياء الله جل وعلا. كان في هذه الأمة صديقها الأكبر رضي الله تعالى عنه، ولكن ما علم في هؤلاء أنهم قالوا الحق ما قاله الصديق رضي الله تعالى عنه، ولا يجوز لأحدنا أن يخرج عن قوله أو أن يخالفه في مذهبه أبدا، ما كان هذا ولن يكون في مثل هؤلاء. بل إن عمر رضي الله تعالى عنه وهو الفاروق وأمير المؤمنين، يأتيه الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فيستأذن عليه ثلاث، فلما لم يؤذن له انصرف. فلما سأل عنه عمر قالوا: لقد استأذن، فلما لم تأذن له انصرف. فلما لقيه قال: لمن صرف؟ قال: لقد استأذنت ثلاث فلم يؤذن لي فانصرفت، هكذا سمعت هذا من رسول الله. قال: إن لم تؤتيني بشاهد على ما قلت لا أوجعنك ضربا. فرجع أبو موسى خائفا إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال سائلا في مجمع من الأنصار: ما حدث له مع عمر رضي الله تعالى عنه، فقالوا رضي الله تعالى عنهم: وما أصدعهم للحق وما أقواهم فيه، كلنا سمع هذا من رسول الله، ووالله لن نبعث معك إلا أصغرنا. فأرسلوا معه واحدا منهم ليشهد بهذا عند عمر رضي الله تعالى عنه. من العوائق كذلك خشية شماتة المخالف من الناس، وهذا تابع للإرهاب الفكري من الناس، من إخواننا من طلبة العلم، وهذا لا نظنه في علمائنا، وجل هذه العوائق إنما هي في طلبة العلم فينا وليست في علمائنا، إلا النزر اليسير منها أن الواحد منهم مخافة أن يتكلم فيه المخالف، والأصل أنه لا يعتد فيه بكلامه فيه ولا بتجريحه له أبدا، الأصل أن يرضي الله جل وعلا وأن يكون على الحق ثابت، ولا يهمه بعد ذلك، لا يهمه نعيق الناعقين ولا نباح هؤلاء أبدا. فإذا سرنا على هذا المنهاج وعلى هذا الطريق كان هذا عائقا من العوائق التي تحول دون وصولنا إلى بغيتنا في هذا الباب، في هذه الرسالة العظيمة التي تعبدنا الله جل وعلا بها وكلفنا بها، ألا وهي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ومن العوائق في هذا الباب كذلك أن ومن العوائق في هذا الباب كذلك أننا ربما احتقرنا أعمال غيرنا، وقد سبق أن أشرت إلى هذا في عائق من العوائق السابقة منه كذلك الخطأ في مفهوم الثبات على الحق. قد نخطئ في بعض المفاهيم، نعم، وقد نخطئ في مفهوم من مثل هذه المفاهيم العظيمة، والتي هي في حقيقة أمرها أصل من أصول دعوتنا، الثبات على الحق في الدعوة إلى الله جل وعلا، لأن الحق قديم لا يبطله شيء، والثبات عليه واجب حقيقة بالاستقامة عليه وحكما بالرجوع إليه كلما وقع الانحراف. قال الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فرح الإسلام دائرة، ونحن مأمورون أن ندور معها حيث دارت، وهذه المناهج والتجارب التي هي اجتهادات بشرية تصيب وتخطئ وتصلح وتفسد، ولسنا مطالبين بالتمسك بها على كل حال، بل إننا مطالبون بالتجرد في طلب الحق وعدم التردد في ذلك أبدا، وهذا إنما يكون بالسعي الحثيث والاجتهاد في هذا الباب، الاجتهاد العظيم الذي يظهر الله جل وعلا ثماره بعد حين. وقد نقل الحافظ ابن عبد البر عليه رحمة الله جل وعلا ما يربو على 20 أثرا في جامع بيان العلم وفضله في اختلافات جرت بين الصحابة أو التابعين رضي الله رحمة الله جل وعلا عليهم جميعا، ثم قال رحمه الله: هذا كثير في كتب العلماء، وكذلك اختلاف أصحاب رسول الله والتابعين ومن بعدهم من الخالفين، وما رد فيه بعضهم على بعض لا يكاد أن يحيط به كتاب، فضلا عن أن يجمع في باب. وفيما ذكرنا منه دليل على ما عنه سكتنا، وفي رجوع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندنا خطأ وصواب، ولولا ذلك لكان يقول كل واحد منهم: جائز ما قلت أنت وجائز ما قلت أنا، وكل نجم يهتدى به، فلا علينا شيء من اختلافنا. وهذا نتيجة على ما بناه بعضهم في هذا الباب، من جعلوا في الاختلاف ذريعا لتوسيعه وتوسيع دائرته، بخلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من تضييق دائرة الخلاف والاختلاف بين أهل العلم. هؤلاء ربما تشبثوا بمثل قولهم منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا تصح نسبته إليه أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وهذا الذي أشار إليه ابن عبد البر عليه رحمة الله. فالواجب على الداعي إلى الله جل وعلا والمتبصر في هذا الباب أن يتعرف على الحق، أن يتعرف على الحق وأن يثبت عليه وأن يسير على هذا النهج القويم. من آخر هذه العوائق المتعلقة بجانب العمل، لأن هذه الأمور كما قال ابن القيم عليه رحمة الله مردها ومرجعها إلى أصلين اثنين، إلى القوة العلمية والقوة العملية، وهذا من العوائق في هذا الأصل الثاني أي في الجانب العملي، ألا وهو ضعف الهمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم عليه رحمة الله نقلا عن شيخه عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله جل وعلا يقول في بعض الآثار الإلهية قول الله: إني لا أنظر إلى كلام الحكيم وإنما أنظر إلى همته، إلى عزيمته في هذا الحق واجتهاده فيه وثباته عليه وسيره في هذا الطريق. لأن كمال الإنسان مداره على قوتين، على قوته العلمية وقوته العملية، وكلا القوتين تحتاج إلى تلك الهمة العالية فيهما، وهي قوة الإرادة والسعي في الخير من كل وجه. فالداعية إلى الله تعالى إن لم يكن هذا دثاره وشعاره لم ينجح في دعوته ولم يصل إلى مراده البتة. ولنا في علو هذه الهمة عظة وعبرة بأولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم نبينا نوح عليه الصلاة والسلام الذي تجلت همته العالية في دعوته وجهاده، الذي جعل الله جل وعلا في قصته عبرة لأولي الألباب، هذا الذي مكث في قومه هذا العمر الطويل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. 1000 سنة إلا 50، وما يئس من دعوتهم ولا تعب في دعوته ولا توانى في ذلك أبدا، إنما ثبات على الحق وعلى الدعوة. هذا نقوله بألسنتنا، ولكن الحقيقة أعظم من هذا بكثير. رجل يدعو قومه إلى الله جل وعلا ولم يقابل إلا بالصد والإعراض. كان كل جيل إذا أراد أحد منهم أن يموت أوصى من بعده، يوصي الأب ابنه: إياك ثم إياك أن تكون على ملة هذا الرجل أو أن تتبع نوح. ثم يهلك هذا ثم يكبر هذا، وإذا أوشك على الهلاك أوصى بنيه بمثل وصية أبيه. هكذا جيل بعد جيل، والله تبارك وتعالى كتب لرسوله صلى الله عليه الصلاة والسلام كتب لرسوله نوح عليه الصلاة والسلام الثبات على الحق، الثبات في دعوته. وهذا المطلوب من الداعية إلى الله، المطلوب من الداعية إلى الله جل وعلا أن يتحقق بهذه الصفات وأن يسير على هذه المعالم التي جعلها الله جل وعلا معالم النجاح في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. وما عليه إلا الجهد والاجتهاد في هذا الباب، أما النتائج فهي من عند الله العلي القدير تبارك وتعالى. إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، كما قال الله عز وجل لنبيه لما كادت نفسه تذهب عليهم حسرات: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال الله جل وعلا: نسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا على هذا الحق المبين، وأن يوفقنا في دعوتنا، وأن ييسر لنا سبل النجاح فيها، إنه سميع مجيب. أكتفي بهذا القدر وبهذه النقاط التي أسأل الله جل وعلا أن تكون بمثابة التنبيه والإشارة لإخواني جميعا في هذا الباب، حتى لا تزل أقدامنا في هذا الطريق المبارك، وحتى لا نسيء إلى دعوتنا من باب أننا نريد الإحسان فيها أو نريد الإحسان إليها. وكم من مريد للخير لا يدركه من باب أنه أخطأ في الطريق أو أخطأ في الوسيلة أو أخطأ في الأسلوب أو ما إلى ذلك. فعلينا أن نستجمع هذه القوى، أن نستجمع القوة العلمية ثم القوة العلمية في هذا الباب، فإذا سرنا في طريقنا سرنا على خطوات ثابتة بإذن ربنا جل وعلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قال فيه سؤالين أو ثلاث نجيب عليها. قال: ما سر نجاح الدعاة الجدد مع مخالفتهم للنهج السلفي؟ هذه من الأمور التي في الحقيقة تندرج تحت مسألة من المسائل التي ذكرت، أو نقطة من النقاط التي أشرت إليها، وهي مسألة إحسان الظن بالنفس. وهذا الأخ إن كان معتقدا لذلك فقد أوتي من هذا الباب، لا يمكن بحال من الأحوال. هذا قال: سر نجاح الدعاة الجدد مع مخالفتهم للنهج السلفي. ينبغي أن نحدد المفاهيم، أن نعرف أولا كيف تكون الدعوة ناجحة. كيف تكون الدعوة ناجحة؟ هل الدعوة ناجحة بكثرة الأتباع وبعدد الجماهير المجمهرة التي ينخدع بها الكثير من الناس بالدارجة نتاعنا ويتخلع بها الكثير من الناس؟ هل هذا هو الضابط والسر في نجاح الدعوات؟ أبدا. لو كان هذا السر لكانت الدعوات الباطلة على رأس النجاح في هذا الباب، والله عز وجل قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ونبي هذه الأمة قال: يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي بين يدي الله يوم القيامة ولم يأتي معه من قومه إلا 10 من الناس، ويأتي النبي يوم القيامة، لأن كل نبي يبعث مع أمته، وليس معه أحد. نبي من الأنبياء، ما هو عالم ولا طالب علم ولا داعية من الدعاة، نبي من الأنبياء أوحى الله جل وعلا إليه، يأتي وليس معه أحد. هل يقال أن هذا النبي أخفق في دعوته ولم ينجح فيها؟ أبدا، النبي نجح في دعوته. فنجاح الدعوة يا إخوان منوط بالاستقامة على المنهج القويم. الدعوة الناجحة هي الدعوة التي افتقدت للكثير من هذه العوائق. الدعوة الناجحة هي التي تحققت بأصول منهج النبي صلى الله عليه وسلم. أصحابها على حظ كبير من علم النبوة، من ميراث النبوة على علم فيها علماء أجلاء. الدعوة الناجحة هي التي أصحابها على الواضحة، على الواضحة، على النهج القويم في هذا الباب. ربما تجد عالم من العلماء، عالم من العلماء في قريته أو في بلدته ما لا يعرفه أحد. ذهبنا في عام من الأعوام في مدينة إلى الأردن، مدينة عمان، إلى الزرقاء، في المكان اللي يسكن فيه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. صلينا في مسجد من مساجد هذا الحي، ونسأل الشباب، كانوا معايا واحد الإخوة قال لي أنا شفت واحد الشاب يدير جلسة استراحة، هذا يكون يعرف الشيخ الألباني. سألنا الشياب ما يعرف إيش هو الألباني، والله ما نعرف. قلنا رحنا لهذا الشاب صاحب جلسة استراحة، والظهر أنه شافعي المذهب فقط، والشوافي عندهم جلسة استراحة سنة عندهم. يا أخانا جزاك الله خير، نبحث عن منزل الشيخ الألباني. قال والله لا أعرفه، هذا وين؟ في عمان. قلنا في عمان. هذا عالم من علماء، إمام من أئمة أهل السنة الأجلة، وما عنده لا جماهير ولا غاشي ولا هم يحزن. أمضى حياته الشيخ ناصر مجالسه في بيته. هذا الضار، هذه المفاهيم الخاطئة وحسن الظن بما عندنا ونعتقد أننا على الحق في هذا، قضية الجماهير، روحوا جماعة اللعب وجماعة الكرة والبولة، هذو عندهم جماهير بالآلاف بالآلاف، ناس مجتمعين بمئات الآلاف على لعبة، لعبة جلد يجري ورقها. هذا دليل حق ومعيار؟ أبدا لن يكون هذا. فإذا يا إخوان شفتم جماعة من الجماعات، وليست كذا، وليس السر في نجاح الدعوة المسميات، مثل ما أشار إلى هذا الشيخ في جلسة الصباح، جماعة تسمي نفسها جماعة الدعوة والتبليغ، وأي دعوة؟ أي دعوة يا إخوان؟ هادو عندهم الأتباع بالملايين، عندهم الأتباع بالملايين، عندهم تجمعات في بلاد العجم، تجمع الدكة في البنغلاديش يحضره أكثر من 3 ملايين من البشر، أكثر من عدد الحجيج يوم عرفة، أكثر من 3 ملايين من البشر، والله الذي لا إله غيره. لأجل هذا العدد الرهيب التجمع تاعهم يديروه على نهر، ما يقدروش يوفروا لهم بيوت الوضوء والمراحيض، غابة ونهر، يلا 3 ملايين من البشر، ما فيهمش عالم واحد، عالم من العلماء الربانيين، عالم بالكتاب والسنة، فيهم صاحب الطريقة النقشبندية وصاحب الطريقة الهمية وهكذا، شيوخ الطرق إذا جن عليهم الليل كل واحد يجعل الرداء، هذا برأي العين، يجعل الرداء على نفسه ويبدأ يرقص لتحت، ما تدري إذا كان جني أو إنسي، ويسمون أنفسهم جماعة الدعوة والتبليغ. أي دعوة؟ أي دعوة؟ أي دعوة تكون من غير الوحي، من غير العالم الرباني الذي يقوم فيهم بقال الله وقال رسوله؟ الشيخ مقبل ربما كلكم سمع هذا منه مسجل في شريط، يقول لما جاءت هذه الدعوة، أول ما جاءت هذه الجماعة، أول ما جاءت إلى بلاد اليمن، وشوف انظر إلى صاحب السنة، جاءوا قالوا احنا دعاة إلى الله. قال الشيخ مقبل فخرجنا معهم، مشينا معهم، دعاة إلى الله، كلنا دعاة إلى الله. قالوا نمشي في المساجد، مشينا معهم. قال فبدأت في سيري معهم أتحدث بالسنة وأدعو إلى السنة. شيخ مقبل عليه رحمة، قالوا انت لا ما تنفع، ما تصلح دعوتهم. ايش دعوتهم؟ ينوم يلا تشكيل، شكون يخرج 40 يوم، 3 ايام، 5 تخرج الماليزيا واندونيسيا، وش يدير في ماليزيا واندونيسيا؟ نحكي لكم قصة واختم بها حتى اترك القصة الاخ عزيز. هذا واحد، هذه من 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 خزايا هذه الجماعات. وشوف سبحان الله الاختلاف في المفاهيم. احنا هذه الامور هذه رانا نعدوها من غرائب هذا الناس، وهما من الأمور التي هي مفخرة من المفاخر عندهم، يفتخروا بهذا القصة. يقولوا مرة مشينا مسجد مساجد، شكلنا واحد عامي أول مرة يخرج عمره ما خرج، هذه مصطلحاتهم، واحد عامي مسكين ما أول بدأ يصلي، قالوا له تخرج وش ندير؟ قالوا له زكي نفسك وكلم الدين والإيمان وتتعلم وتربي نفسك وتدعو إلى الله، هذا شيء هذا طيب يلا. حتى لا نغتر بما نسمع، بكل ما نسمع لا نغتر بالمسميات، لا بد أن نعاين الحقائق، لا بد أن نتبصر في هذا الباب، لا بد يكون عندنا الميزان والمعيار. إذا ما كان عندك أنت هذا، لا بد أن يكون عندك من تثق به في هذا الباب وترجع إليه، لا بد هذا، وإلا هلكت خاصة في هذه الأزمنة. فالرجل قال يلا على خير، يلا على بركة الله. أول يوم خرج هما عندهم التشكيل تاعهم، هو اللي خرج فيكم يعرف يديروا تقسيم الأعمال والمهام. عندهم أهم عمل في اليوم هو البيان اللي هو بعد المغرب، احنا نسموه الدرس، هما يسموه البيان. يقوم الواحد فيهم يعرف يتكلم ويدير دعوة، يدعي أهل المسجد، واحد يديره للطبخ، واحد يديره يشري الأمور، واحد يديره يخرج جولة زيارات، واحد هذا يديره للبيان. هذا اللي أول مرة خرج في حياته قالوا له أنت البيان. خذرت الجماعة أنا، قالوا أنت يا إخوان، قال لهم تقول الله أنا ما عشنا درقعا. قالوا له أنت توكل على الله، ومن يتق الله يعلمه الله. يلا يا من هما بفيوضات هذه اللي يسميوها الإلهية وهي في الحقيقة الشيطانية وما إلى ذلك. الراجل ركبوا له هم يوم كامل، هما الجلسة هذه تكون بعد الفجر، يوم كامل وشحنا هضرنا بيان بعد المغرب. الحق هذاك الوقت الحاسم بعد المغرب أذن، وهما عندهم طريقة ينوض واحد يبلغ بعد الأذان يقول لجماعة المسجد اصبروا كاين واحد راح يكلمكم، يعني مقدمة كما الأخ عبد الله هذا مشيت على جماعة التبليغ جماعتنا، قال هاو فلان راح يدير كلمة. ناب هذا الرجل يدير كلمة، أول مرة يوقف ويقابل الناس والجماهير، وقف أبقى مليا لحظات ساكت، الناس تنتظر وش راح يقول هذا، باش راح ينطق. أسكت ثم انفجر بكاء، ابكى على نفسه وش هذه الحظة اللي تورط فيها. يقولوا جماعة يحكيوا هذه القصة، يقولوا فأبكى أهل المجلس، الناس قاعد كو ابكوا. قالوا له لقد وصلت إلى المقصود من غير نصف كلمة، هاي الدعوة إلى الله، هذه الدعوة إلى الله، نخرج ونبكوا للناس. يا عباد الله اتقوا الله عز وجل، فسروا النجاح في الدعوات في الدعوة إلى الله جل وعلا مدى موافقتها لهذه الأصول. أختم بهذا، كان بعض الإخوة نبهوا على بعض المسائل وربما بعض الأمور اللي هي من العوائق، مثل ما ذكر هذا الأخ صدق في الدعوة إلى الله جل وعلا. هذه الأمور هي كثيرة في الحقيقة، كثير من الأمور تدخل وتندرج تحت شيء من الأمور السابقة الذكر. لا شك أن الصدق والإخلاص في النية هذا شرط في سائر الأعمال، ليست في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أنا قلت من البداية أني اختصرت على بعضها متعلقة بهذا الباب بالذات، والله أسأل أن يوفقنا، فإن أصبنا فمن الله جل وعلا وهذا فضل الله علينا، وإن أخطأنا وقصرنا فهذا من عند أنفسنا، ونسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.